بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المفهوم المردد، قلنا بأن المفهوم المردد يشترك مع الكلي في أن المستصحب فيهما لم يكن متعينا ومترددا، هما مشتركان في هذه الجهة. وأما جهة الافتراق من أنه في الاستصحاب الكلي أن الأثر مترتب على الكلي بما هو كلي كالحدث الذي هو مردد بين الفرد القصير أي الأصغر والأكبر، فإن الأثر مترتب على نفس الحدث وهو الكلي في عدم جواز مس المصحف الشريف، فيجري الاستصحاب في ذلك الكلي ويترتب عليه الأثر. وأما في المفهوم المردد فإن الأثر مترتب على كل واحد من الفردين من دون النظر إلى أن الأثر يترتب على الكلي أو لا يترتب، ذاك خارج عن مفهوم المردد. ففي مفهوم المردد الأثر مترتب على كل واحد من الفردين، وأما الكلي فلا نظر له فيها سواء ترتب عليه أثر أم لم يترتب عليه الأثر. هذه هي جهة الافتراق بينهما. عرفتم سابقا بأن المفهوم المردد لا وجود له لا ذهنا ولا خارجا، فلا يكون موردا لجريان الأصل فيه ولا قاعدة. المفهوم المردد لا يجري فيه الأصل كان استصحابا أم غير الاستصحاب، أو كان قاعدة أو غير ذلك، هذا هو الذي ذكرناه سابقا. لكن العلماء تمسكوا في عدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد بأمور ذكرها لا يخلو عن ثمرة علمية بل فقهية. الكلام قبل بيان الوجوه، قد يكون هناك يضرب عالم وأصولي مثالا كالحدث أو الفرد الطويل العمر أو قصير العمر ويتردد بين الأمرين، فيكون نزاع في المثال في أن هذا من المفهوم المردد أم أنه من الكلي. إن هذا نزاع صغروي في خصوص مثال يضربه، يأتي عالم آخر يقول أن هذا المثال خارج عن مفهوم المردد، فليس الكلام في الأمثلة إذا وردت في كلمات الأصوليين، إنما الكلام في الكلي في أن المفهوم المردد لا يجري فيه الأصل. استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن في المفهوم المردد الملاحظ فيه الجامع بلا سراية له إلى الخارج، فإن الجامع هو المنظور هناك لكن لم يكن له سراية في الخارج. فإذا لم يكن هناك سراية للخارج، مجرد جامع لم يكن له سراية إلى الخارج، لا يقين بحدوثه. وأنتم تعلمون أن الشرط في الاستصحاب أن يكون يقين بحدوث المستصحاب، فحينئذ لا يقين بحدوثه فينتفي أحد أركان الاستصحاب في المفهوم المردد. أشكل على المحقق الإصفهاني أولا بأن الجامع لم يكن كذلك، هو على مبناه من أن الجامع في العلم الإجمالي لم يكن متعلقا ولا ساريا إلى الخارج، ليس الأمر كذلك، بل الجامع في العلم الإجمالي سار إلى الأفراد، إنما ينظر إلى الأفراد لأنه خارج عن الأفراد ولم يسر إلى الخارج. لما عرفتم سابقا في العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي فيه معلوم واقعي، أن ذلك الفرد الواقعي هو معلوم ولا إشكال فيه، قد تعلق العلم بذلك المعلوم الواقعي، لكن التردد حدث في نفس العالم، العالم هو الذي تردد في نفسه بين هذا الفرد وهذا الفرد، فالواقع معلوم موجود في الخارج لكن التردد حصل في نفس العالم لأن التردد كان في الواقع أيضا، هذا ما تقدم سابقا في بحث العلم الإجمالي. فهو قد تعلق العلم الإجمالي بالجامع، والجامع معلوم كونه فردا واقعيا في هذا الخارج، إلا أن التردد كان من ناحية نفس العالم، ولأجل ذلك صار علما إجماليا. ولو لم يكن هذا التردد في نفس العالم لكان مثل العلم التفصيلي، فيعلم هذا بعلم تفصيلي أن هناك معلوم متحقق في الخارج ولكنه متردد بين هذا وذاك. فقالوا بأن الجامع يسري إلى الخارج وينظر إلى الخارج، فما ذكره المحقق الإصفهاني من أن الجامع لا سراية له إلى الخارج مبني على ما رآه، وإلا الواقع أن الجامع في العلم الإجمالي يسري إلى الخارج، بل المعلوم في العلم الإجمالي واقع معلوم، إلا أنه في نفس العالم متردد بين أن يكون هذا وذاك. فاليقين بالحدوث حاصل ولا إشكال في هذه الناحية. ثانيا، أنه مبني على أن الاستصحاب لا يجري في العلم الإجمالي، لكن ذلك مخالف لإطلاق دليل الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك الشامل اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي بعد تنجز العلم الإجمالي أيضا، فإن العلم الإجمالي متنجز كالعلم التفصيلي، فبعد تنجز العلم الإجمالي وشمول دليل الاستصحاب لليقين الإجمالي والعلم الإجمالي لا إشكال فيه من هذه الناحية، فما ذكره المحقق الإصفهاني غير سديد. لكن سيأتي إن شاء الله أن كلامه صحيح في خصوص ما نريده. الوجه الثاني، ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أنه لا يقين لا شك في البقاء، إذا الاستصحاب متقوم بركنين، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. فاليقين بالحدوث حاصل، هناك حدث خرج من هذا الشخص حدث، هذا لا إشكال فيه، يقين بالحدوث، لكن شك في البقاء لم يكن هناك، لأن الواقع المردد أو الفرد المردد الذي ارتفع أحد فرديه وجدانا كما في مثال الحدث، حيث توضأ وارتفع الحدث الأصغر وجدانا، فإن الفرد المردد بواقعه المبهم لا بقاء به، لا شك في بقائه، أي لا يوجد شك في البقاء حينئذ. فحينئذ انتفى الركن الثاني من أركان الاستصحاب. هذا الاستصحاب يتقوم بيقين بالحدوث حدث، لا إشكال في يقين بحدوث الحدث عند هذا المكلف، إلا أن المردد هذا بواقعه المبهم قد ارتفع أحد فرديه وجدانا، فلم يقل يكون هذا الحدث الأكبر يشار إليه بأنه هو الفرد حينئذ وشك فيه، فما يمكن أن يشار إليه ويقال بأن هذا هو المشكوك حينئذ، فلا شك، فانتفى هذا الركن فيه. أجيب عن هذا الإشكال، استشكل عليه المحقق الإصفهاني رحمه الله من أنه هنا يقين بالحدث، هذا صحيح على رأي المحقق النايني يقين بالحدث، إلا أنه الشك في البقاء نتج من ناحية أن أحد الفردين مردد بين أن يكون في طويل في الأكبر الذي هو طويل، وفي الأصغر والذي هو صغير قصير، والمفروض أن الفرد القصير قد ارتفع حينئذ، فالتزف يكون هناك احتمال في الفرد الكبير أو الحدث الأكبر يلازم هذا أنه هناك احتمال لبقائه، لما كان أحد فردين وفرد انتفى فرد بقي حينئذ، وشك والناحية هذا أنه احتمل أن هذا ملازم لاحتمال بقائه، واحتمال البقاء هو الشك في البقاء حينئذ، احتمال أن يكون هذا هو الحدث الأكبر فيكون شك في البقاء، فلما لا يكون هناك شك في البقاء؟ فركن الاستصحاب وهو الشك في البقاء حاصل. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني في رده على المحقق النايني، إلا أنه أشكل على المحقق الإصفهاني من أن هذا الفرد الذي تقول وهو الحدث الأكبر، أن هذا الفرد في الخارج ما عندنا كلام في أنه تحقق أو لا، أن الفرد المردد بواقعه الموهوم لم يكن شك في البقاء فيه شك في البقاء، أن الفرد المردد بواقعه أي أنه الموهوم، هذا واقعه يعني الموهوم الموجود في هذا وذاك موهوم، هذا لم يكن مشارا إليه، لا يصح أن يشار إليه بأن هذا فرد من ذلك الفرد المردد حتى يكون شك في البقاء فيه. فلذلك أن الشك في البقاء في الواحد الفرد الموهوم لم يتحقق، أي بواقعه لم يتحقق حتى يقال بأنه مشكوك. صحيح أن أحد فردي الحدث ارتفع، وأما الفرد الآخر وهو بواقعه لم يكن مشارا إليه حتى يقال بأنه مشكوك فيه، هذا بالنسبة إليه صحيح. لكن الشك الفعلي حاصل لا يمكن إنكاره، أن الشك الفعلي في أن هذا هو الحدث الأكبر أو لا حاصل، لكن لا يقين بحدوث الحدث الأكبر، فما يتيقن بحدوثه لا شك في بقائه، وما لم يتيقن في حدوثه شك في البقاء موجود، فالاستصحاب لا يجري في كلا القسمين. الشك الفعلي حاصل للإنسان أنه حدث من عنده حدث بين الأكبر والأصغر، ورفع الحدث الأصغر بالوضوء شك فعلي عنده، لكن هذا الشك الفعلي لم يكن له يقين سابق بحدوثه، إذا الحدث الأكبر لم يكن سابقا بحدوثه حتى نجري الاستصحاب، فما تيقن بحدوثه لا شك في بقائه، وما لم يتيقن بحدوثه فالشك الفعلي موجود لكن اليقين لم يكن موجودا، هذا ما ذكره. كل ذلك فيما إذا كان هناك حدث مردد بين الأكبر والأصغر، وكان هناك وضوء حاصل من هذا المكلف، ارتفع منه الحدث الأصغر ثم شك في الأكبر، هذا الكلام في هذا يجري. أما لو كان هناك شك في حصول الوضوء، هو تيقن بحصول الحدث ومردد هذا الحدث بين الأكبر والأصغر، ثم بعد ذلك شك في أنه هل حصل منه وضوء أو لم يكن حاصلا في عنده الوضوء، هنا أركان الاستصحاب تام، اليقين بالحدوث موجود وهو اليقين بالحدث، الشك في البقاء موجود لأنه لم يكن له وضوء حتى يرتفع الحدث الأصغر بسببه، إذ هو شاك في الوضوء، فاليقين موجود والشك أيضا موجود يتم الاستصحاب فيه. فكلامنا منحصر فيما إذا كان هناك يقين بالحدث ويقين بارتفاع الحدث الأصغر، حينئذ نشك في الحدث الأكبر الذي هو أحد فردي الترديد، هذا ما ذكره المحقق النايني وما استشكل عليه. الوجه الثالث ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أنه هنا اليقين والحدوث موجودان، اليقين بالحدوث موجود والشك في البقاء موجود، لكن الأثر الشرعي لم يكن مترتبا عليه، إذ أنكم تعرفون بأن الاستصحاب لا يجري فيما إذا لم يترتب على المستصحب أثر شرعي، فالموضوع للاستصحاب أن يترتب عليه الأثر الشرعي، هذا الأثر الشرعي منتفن في المقام، لأن الفرد المردد بما هو مردد لا يترتب عليه أثر، وإنما الآثار على المصادق المصداق الخارجي كصلاة الظهر كصلاة الجمعة ونحوها من المصادق، هناك يتردد علم إجمالي بين أن يكون صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، حينئذ يترتب عليه أثر. أما إذا كان هناك لم يقف مفهوم مردد فإنه لا يترتب عليه الأثر، في الخارج لم يترتب عليه الأثر. أما المفهوم الذهني الذي يكون لهذا المفهوم المردد، المفهوم الذهني لم يكن موردا لأثر الشرعي أبدا لما عرفتم سابقا. ففي المفهوم المرد أي الفرد المردد لم يكن له أثر شرعي يترتب عليه حتى يجري الاستصحاب. وأما المفهوم المردد الذي هو في الذهني هو خارج عن بحث الأصول، إذ هو مفهوم ذهني لم يترتب عليه أي أثر شرعي، وإنما المصداق، والمصداق هنا لم يكن يقين بالحدوث. هذا المصداق الخارجي كل واحد منهما أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر لا يقين بحدوثه، فإذا لم يكن يقين بحدوثه لا يجري فيه أي أثر مترتب عليه. هذا هو الذي ذكره المحقق النايني المحقق العراقي. ورتب عليه أمران. الأمر الأول قال بأنه لا يختص، بناء على هذا لا يختص بما إذا كان هناك علم بالحدث وعلم بارتفاع الحدث الأصغر، بل يجري حتى ما إذا لم يعلم بارتفاع الحدث الأصغر، فيشمل الصورتين. قلنا في الوجه الثاني ما ذكره المحقق النايني أنه يختص بصورة ما إذا كان هناك علم بالحدث وعلم بارتفاع الحدث الأصغر. أما على هذا الرأي أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الحدث الأصغر مرتفعا بالوضوء أم لم يكن مرتفعا، فإن هذا الأثر هذا الدليل يجري فيهما. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني أنه لا يختص بالاستصحاب بل يجري حتى في القواعد أيضا. فمن اشتبه عنده القبلة ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات، ثم علم أن إحدى صلاته المعينة هي باطلة فاسدة، هنا لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في هذه الصحة وبالنسبة إلى البقية، لاحتمال أن الواقع كان في ضمن هذا فلم يجر فيه قاعدة الفراغ حينئذ، اشتغال الذمة جار حينئذ، قاعدة الفراغ لا تجري، فحينئذ هنا لا تجري قاعدة الفراغ. أما إذا كان هناك شك في إحدى صلواته الأربعة هي باطلة، لا صلاة معينة منها، صلى إلى أربع جهات ثم شك في إحدى أن هذه الصلوات أنها باطلة، في هذه الصورة كل فرد يمكن أن ينطبق عليه الواقع، هذه الجهات الأربعة كل فرد منها يمكن أن ينطبق عليها الواقع، ففي كل فرد يمكن أن يجري فيه قاعدة الفراغ. هذا الفرد يجري فيه قاعدة الفراغ لاحتمال أن الواقع في ضمن هذا، الفرد الآخر أيضا قاعدة الفراغ، والفرد الثالث والرابع أيضا يجري باحتمال أن الواقع ينطبق في هذا الفرد، حينئذ قاعدة الفراغ تجري ولا إشكال فيه. وإن حصل تعارض بينهما لكن هذا التعارض هذا بين هذه الأربع، لكن هذا التعارض لا يضره فقاعدة الفراغ تجري، فحينئذ كلام المحقق العراقي يشمل كل أصل والقاعدة أيضا، فلا يختص بأصل الاستصحاب. كلامه متين جدا، ويمكن إرجاع البقية إلى هذا الكلام وهو المطابق للذوق العرفي. مفهوم المردد إذا كان المراد منه العنوان، العنوان لم يترتب عليه أثر شرعي أبدا، وإذا كان المراد منه المصداق، المصداق لم يكن يقين بحدوثه فلا يجري فيه الاستصحاب، كان استصحابا أم كان أصلا أم كان قاعدة، فحينئذ كلامه متين. فالحق أن يقال أن المرد فرد المردد تارة نبحث منه من حيث المفهوم وتارة نبحث من حيث المصداق. إذا أردنا أن نبحث فيه من حيث المفهوم أن للفرد المردد مفهوم في الذهن، هذا المفهوم الذهني لا ريب ولا إشكال في أنه لم يكن موردا لأصل ولا لقاعدة. المفاهيم الذهنية موطنها الذهن، والأصول والقواعد إنما تجري في المصادق لا في المفاهيم، حينئذ ليس كلامنا في الأصول إجراؤها في المفاهيم، هذا لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر شرعي، فالمفهوم خارج. وأما الفرد المردد في الخارج فإما أن يكون لا يقين له بالحدوث كما ذكره المحقق الإصفهاني، وإما أن لا يكون فيه شك في البقاء كما ذكره المحقق النايني، وإما أن لا يترتب عليه أثر أبدا شرعي فيمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. ولذلك ذكر السيد الوالد والفقهاء في فقههم أن الفرد المردد لا وجود له في الذهن، لا في الذهن ولا في الخارجي، لأن التحقق مساوق للتشخص، ما لم يتحقق خارجا لم يتشخص، فبما أنه تحققه غير معلوم فلم يتشخص حينئذ ولا يجري فيه الأصل والقاعدة. هذا ما يراد أن يقال في المفهوم المردد وهو صحيح. ثم هناك الأمر الثالث، نزاع في هذا المثال الذي ذكروه، وهو أنه لو صدر من المكلف حدث وتردد بين كونه أصغر أو أكبر، فإما أن يتوضأ ويرتفع الحدث الأصغر يقينا، فهل يجري الاستصحاب في الحدث الأكبر أو لا؟ نزاع في هذا المثال، وإن ذكروه بالمفهوم المردد لكن نزاعهم في هذا لا بد من رفع النزاع فيه.